الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال رحمه الله: وهم الذين أكثروا من ذكرهم في السر والإعلان والأحيان. قال رحمه الله: منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة، فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال: سبق المفردون، قال: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: ولي من أبيات: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب الخيرات دينا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، وصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع منزلة عظيمة من المنازل التي يسير عليها السائرون إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، وهي منزلة الذكر. هذه المنزلة العظيمة التي حاجة الإنسان إليها، بل ضرورته إليها، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش من غير ذكر الله جل وعلا الحياة الطيبة، ولا يهنى له طعام ولا شراب، ولا ينعم بلذة ولا سرور إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فبين رحمه الله تعالى أن السائرين إلى الله والدار الآخرة هم الذين أكثروا من ذكره جل وعلا في سرهم وإعلانهم وفي كل أحيانهم، فهم على دوام الذكر لله سبحانه وتعالى في الليل والنهار والسر والجهار والعشي والإبكار والغدو والآصال، كما أثنى عليهم ربنا عز وجل في كتابه الكريم، وذلك لعظيم علمهم بالله جل وعلا وعظيم حقه جل وعلا عليهم، فأكثروا من ذكره سبحانه وتعالى، فصارت ألسنتهم لا تفتر بذكر الله جل وعلا، وكانت أوقاتهم عامرة بذكر الله جل وعلا، ولحظاتهم عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، فهم على خير عظيم، وذلك توفيق الله جل وعلا لهم بأن وفقهم لذكره سبحانه وتعالى. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ السمك كيف يكون حاله إذا فارق الماء؟ لا يستطيع أن يعيش. السمك إذا فارق الماء لا يستطيع أن يعيش. وهكذا الذكر للقلب، وهكذا الذكر للقلب، فإن الذكر للقلب كالماء للسمك، إذا فارق الذكر القلب مات القلب وهلك القلب. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر الله جل وعلا بعد صلاة الفجر إلى انتصاف النهار، فإذا سئل عن ذلك يقول: هذه غدوتي، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي. فأنت يا عبد الله تحتاج إلى قوة حين تصبح، منذ أن تصبح تحتاج إلى قوة تستعين بها على طاعة الله جل وعلا وعلى تحصيل ما أردت. فذكر الله جل وعلا أعظم الغداء. إذا كان لك ذكر تستمر عليه وتواظب عليه، فاعلم أن هذا كالزاد لك وكالقوة التي تستعين بها على طاعة الله وعلى تحصيل ما من الله جل وعلا به عليك في هذه الدنيا. وهكذا كان الصحابة، كان لهم الأوراد، كان لهم الورد اليومي الصباح والمساء، وكان لهم قيام الليل يواظبون على ذلك. فالإنسان يجعل لنفسه حظا يوميا، وردا يوميا من ذكر الله جل وعلا، يواظب عليه ويلازمه ويستمر عليه ويفرغ نفسه، يفرغ نفسه لهذا الورد اليومي، لأنه من أعظم ما يقوي الإنسان، يقوي قلبه ويقوي بدنه على طاعة الله، ويذهب عنه الهموم والغموم والأحزان. النهار مليء بالهموم والغموم والأحزان، واليوم مليء كذلك بالهموم والغموم والأحزان. ما الذي يذهب هذه الهموم والأحزان إلا ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فإن ذكر الله جل وعلا من أعظم ما يذهب هذه الهموم والغموم والأحزان والمشاكل والمصائب وغيرها. ولذلك أمر الله جل وعلا بذكره في كتابه العزيز، وأثنى على الذاكرين، ورتب لهم الفضائل الكثيرة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال جل وعلا في كتاب الكريم: ولذكر الله أكبر. قال جل وعلا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. قال جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأثنى على الذاكرين قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم مثنيا عليهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأثنى الله جل وعلا على الذاكرين والذاكرات، قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النصوص كثيرة في كتاب الله في الأمر بذكره سبحانه وتعالى والثناء على الذاكرين، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهكذا أشار إلى حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، حين قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به، أي أتعلق به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم الذكر لله جل وعلا، كما في حديث عائشة عند مسلم قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه وفي كل أوقاته، كان عليه الصلاة والسلام ذاكرا لربه جل وعلا، بل كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ربه بأن يجعل لسانه له ذاكرا وقلبه له شاكرا. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل لساني لك ذكارا وقلبي لك شكارا، وهو مع دوامه، ومع أنه دائم الذكر لله جل وعلا والشكر، ومع هذا كان يكثر من هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. وأوصى معاذا رضي الله تعالى عنه أن لا يدع دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: إني لا أحبك يا معاذ، إني لا أحبك يا معاذ، أي أحبك، إني لا أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذكر الشارح رحمه الله تعالى أن ذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وذلك لقوله جل وعلا: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأنت القلوب زال عنها الهم، زال عنها الغم، زال عنها الكدر والضيق وغير ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا، هم آخرته، كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي الله في أي أودية هلك، كما هو عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود، أو من حديث زيد بن ثابت من حديث عبد الله بن مسعود، نعم، رضي الله عنه، حيث قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي الله في أي أوديته هلك. فأنت إذا أردت يا عبد الله السعادة والراحة والإطمئنان وذهاب الهموم والأحزان والكدور، فعليك بذكر الله، عليك بذكر الله. متى ما جاءك الضيق والهم أسرع إلى سماع القرآن، أسرع إلى سماع كلام الله جل وعلا، شغل القرآن إن كان في جوالك، إن كان في جهازك إلى آخر ذلك، سارع بسماع القرآن أو بقراءة القرآن، بقراءة القرآن. أحيانا الإنسان يجد فتورا في قراءة القرآن، فالحمد لله الأمر ميسر ورحمة الله واسعة، اسمع القرآن إذا كان عندك الفتور في القراءة، اسمع، لأن السماع ربما يكون أيسر عليك من القراءة، أيسر عليك من القراءة. وإلا فلا شك أن من جاهد نفسه على قراءة كتاب الله فهو الأفضل. قراءة هي نظر، فيها نظر وفيها كذلك تدبر في كلام الله، في النظر في المصحف، كله عبادات. لكن الإنسان ربما يفتر في بعض الأحيان عن قراءة القرآن، الحمد لله الوسائل ميسرة وأنت مضطجع، ما تحتاج إلى أن تمسك مصحف بيديك وأن تنظر، لا، ولو أنت مغمض عينيك، ولو أنت على اضطجاع تسمع القرآن، تسمع القرآن. فبحمد الله يذهب ما في قلبك من الهم ومن المصائب والأحزان. لا تظن أن سماع المعازف أو سماع الأغاني كما يزعمون أنها تذهب الضيق، لا والله، وإنما هي تزيد الهم وتزيد الغم والعياذ بالله. ففاقد الشيء لا يعطيه، وأما ذكر الله سبحانه وتعالى فهو بإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يذهب هذه الهموم وهذه الغموم وهذه الأحزان، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المغفرات. القلوب إنما تعمر بذكر الله جل وعلا، أما إذا لم يكن فيها ذكر الله فهي كالبيت الخرب، البيت الخرب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب كالخرابة، والعياذ بالله صار خرابا لأنه ليس فيه ذكر الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فرق بين الحي والميت، الذي يذكر الله هذا الحي، والذي لا يذكر الله جل وعلا هذا ميت، لأن قلبه ميت والعياذ بالله لم يعمره بذكر الله جل وعلا. قال: كما أنه غراس الجنات، كما أنه غراس الجنات، فذكر الله جل وعلا غراس الجنات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام لقيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال له: اقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. فغراس الجنات هو ذكر الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له نخلة في الجنة. فأنت إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فأنت تغرس، كل ذكر تأتي به فاعلم أنك تغرس في الجنة لك هذا الغراس الذي ستراه يوم القيامة. ولذلك يتندم الإنسان على اللحظات التي مرت به ولم يذكر الله جل وعلا فيها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله جل وعلا فيه إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، بمعنى حسرة وندامة، يتندمون. وفي اللفظ الآخر قال: إلا قاموا على مثل جيفة حمار، إلا على قاموا على مثل جيفة حمار. فخسارة أن تمر اللحظات والأوقات بالمسلم في دار البذر ودار الغرس وهي الدنيا، وهو لم يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى بذكر الله جل وعلا. وما أسهل الذكر على العباد، ما أسهل الذكر على العباد، الذكر باللسان، تستطيع أن تذكر الله بلسانك، تستطيع أن تذكر الله بعينيك، لو نظرت إلى السماء ذكرت الله سبحانه وتعالى، وبلسانك وهكذا، كل ذلك من ذكر الله جل وعلا، التفكر في مخلوقات الله كل ذلك من ذكر الله. فما أسهل الذكر على اللسان وعلى الجوارح. ومع هذا يأبى طائفة من الناس إلا الإعراض والعياذ بالله عن ذكر الله جل وعلا والإقبال على سماع قرآن الشيطان وذكر الشيطان عياذا بالله من اللهو والمعازف والغنى. فهو قرآن الشيطان، الغنى والمعازف هذا قرآن الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يجتمع قرآن رب العالمين مع قرآن الشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد حب ألحان الغنى وحب القرآن، فهذا يطرد هذا. فعلى العبد أن يعمر الأوقات بطاعة الله جل وعلا، وأن يغرس ما دام في دار الغرس والبذر لذلك اليوم العظيم، حين يرى في جنة الله جل وعلا ما غرس في هذه الدنيا. ومن أفضل ذلك وأعظم ذلك ذكر الله جل وعلا. لو لم يكن في فضل ذكر الله جل وعلا إلا ذكر الله لك يا عبد الله يكفيك هذا، يكفي لو لم يرد في فضل ذكر الله إلا أن الله جل وعلا يذكرك لكفى، فاذكروني أذكركم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي روي عن ربه جل وعلا أنه جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم كما في الصحيحين. فإذا يكفيك يا عبد الله أنك إذا ذكرت الله ذكرك، ماذا تريد بعد هذا؟ يباهي الله جل وعلا الملائكة، فالملائكة يطوفون بحلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر كما جاء في الصحيحين، فإذا وجدوا حلقة يذكرون الله جلسوا عندهم يحفونهم، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، ويصعدون الله جل وعلا يسألهم عن عباده، يقولون أتيناهم وهم صلون وتركناهم يصلون، فيسألهم ماذا يريدون، يسألونك الجنة ويخافون عذاب إلى آخر ذلك ما جاء في الحديث. فالله جل وعلا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباهي ملائكته بهؤلاء أهل الذكر، فكفى بها مفخرة وكفى بذلك شرفا لك يا عبد الله أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وعند الملائكة، فله شرف عظيم إذا كان العبد من الذاكرين لله جل وعلا. قال وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرا واصيلا، ثم ذكر حديث عبد الله ابن بسر، وبعد ذلك ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون وهو حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ثم ذكر أيضا الأبيات في الذكر، وقد طال بنا المقام، وما ذكر فيها إن شاء الله واضح في فضائل الذكر، وإن كان يحتاج إلى شيء أو لعلنا نذكرها، نترك هذا إن شاء الله، نترك هذه الأبيات التعليق على الأبيات، إنها أبيات مهمة نظمها الشيخ العلامة السعدي، نجعلها للدرس اللاحق إن شاء الله تعالى لما فيها من الفوائد وذكر فضائل الذكر مما لم يذكر سابقا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.